بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث بالأمس حول الاستقامة على دين الله عز وجل، وذكرت أن هذا الأمر له منزلته في الإسلام وله مقامه في الدين، عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له إجلال وتقدير عنده عليه الصلاة والسلام، حتى إنه شاب من أجله ومن أجل غيره. ففي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك يا رسول الله قد شبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وعليكم السلام. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم هي قول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وذكرت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها لما لها من جلالة وعظم في الدين. ففي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه هو القائل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. تحدثت أيضا عن حقيقة الاستقامة وعن المراد بها، وذكرت أثر عمر رضي الله عنه أنه تلا الآيات التي في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فقال رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وذكرت أيضا مقولة الإمام النووي رحمه الله عندما شرح حديث سفيان بن عبد الله، قال: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. وذكرت أن هذا التعريف بيان لمعنى دقيق في الاستقامة، إذ لا تكفي الطاعة فقط أو الالتزام فقط بأوامر الله أو الكف عما حرم الله والوقوف عند حدود الله، بل يجب أن يستمر المؤمن على هذا حتى ينتهي وليس له حد في عمله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إلا الموت. وتلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا في هذه الآية هو الموت. ولي موعد معكم قبل بداية هذا الدرس أن نتحدث عن فوائد وثمرات الاستقامة على أهلها في الدنيا والآخرة، وسيكون الحديث بإذن الله عز وجل في هداية هذه الآيات الكريمات التي سمعناها قبل قليل في سورة فصلت، وأيضا في سورة الأحقاف يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فمن ثمرات الاستقامة أيها الإخوة كما قال الله جل وعلا هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. روى ابن أبي حاتم وكذا الحافظ ابن كثير رحمهم الله عن زيد بن أسلم، وهو من أئمة التفسير ومن أهل العلم، قال: تتنزل الملائكة على المسلم بهذه البشارة العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا في ثلاثة مواضع: عند خروج روحه، عند انتقاله من الدنيا إلى الله والدار الآخرة، وفي القبر، وعند بعثه يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير: وهذا حق، والأقوال كلها صحيحة. أبو بكر رضي الله عنه لما تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرته بالأمس، أنه لا بد من الجمع بين ركني لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى. وهذان الركنان العظيمان لا بد من الجمع بينهما، فإن الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذن أيها الأخ المسلم، لابد أن نجمع بين هذين الأمرين العظيمين، لأن بعض المسلمين هدان الله وإياهم سواء السبيل، تجد يقول لا إله إلا الله ويصلي مع الناس ويصوم ويزكي ويحج ويدفع الدينار والدرهم حتى يأتي للحج أو للعمرة، ولكن تجده يقع في الشرك بعينه وعلمه. فتجده إذا نابته نائبة بدأ يستغيث بالأموات ويدعوهم من دون الله عز وجل، سواء من الأنبياء أو الأولياء والصالحين: يا رسول الله مثلا، أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره أن يغيثه، أن يشفي المريض، أن يغيث اللهفات. وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. الدعاء عبادة خالصة لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سماه الله عز وجل الدعاء، جعله عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. تجد بعض المسلمين يصلي مع الناس ويشهد مجامعهم ولقاءاتهم ويقرأ القرآن وكل شيء، ولكن تجده يذبح لغير الله عز وجل، يذبح إما لأصحاب القبور يتقرب إليهم، أو أنه يذبح للجن والشياطين من أدعياء السحرة والكهانة والشعوذة، يأتي إلى ساحر أو مشعوذ بأي اسم تسمى، يعني بأي اسم، ولهم مسمياتهم، ولكن هي لا تغير من الحقائق شيئا. فتجد يقول: اذبح مثلا ديكا أو خروفا أو بقرة حتى يعرف مكان السحر، أو حتى نعرف، أو كذا، أو مثل هذه الأمور. وهذا هو الشرك والكفر بعينه وعلمه، حتى ولا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا، وهو الذي يدعي معرفة الغيب، والكاهن الذي يتنبأ بما سيكون في المستقبل، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا أمر عظيم. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه هنا عند آية الاستقامة، قال: آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. قال: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني آمنوا وحدوا الله عز وجل ثم استقاموا. هنا فسر أبو بكر رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة ولا شك، وهو أفضلهم، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على رجل أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه، قال لما استقاموا قال: ولم يشركوا بالله شيئا. إذن أيها الإخوة، يجب أن نفهم هذا الأمر وأن نؤمن به وأن نعتقده اعتقادا صحيحا، لأني كما ذكرت الآن بعض الأمثلة تجد الإنسان يصلي ويقول لا إله إلا الله ويقرأ القرآن ثم يقع في هذه الأمور الشركية فيحبط عمله ثم يكون مآله النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو داعية التوحيد، وهو سيد الخلق وأفضل البشر وأعرف الخلق بالله، ومع ذلك الله جل وعلا يخبره والخبر لنا وللأمة من بعده أن من أشرك بالله عز وجل حبط عمله ولقي الله وليس له حجة وليس له عمل صالح، فيكون مآله النار مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة الأفاضل، كما قلت، أول ثمرات أهل الاستقامة أن الملائكة تتنزل عليك أيها المحتضر وكلنا سيرد هذه الساعة إن عاجلا أو آجلا، ساعة الاحتضار والانتقال من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة، تتنزل الملائكة عليك وأنت في حال الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض المفسرين رحمهم الله: ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين العظيمتين التي أسأل الله جل وعلا أن يسمعني وإياكم هاتين البشارتين ونحن في حال الاحتضار وما بعده؟ قال بعض المفسرين: الإنسان الآن إذا أراد السفر من بلد إلى بلد ينتابه شعوران لا ثالث لهما. أولهما أن الإنسان يخاف، يعني أنت الآن مثلا تريد سفر من بلدك إلى هنا إلى المدينة أو إلى مكة، تجد الإنسان يفكر يعني ويخاف ماذا سيكون في الطريق والسكن، وهي أيام معدودة ثم سيعود إلى أهله إن كتب الله له أجلا. الأمر الثاني أنه يحزن على من سيخلفه في بلده من زوج وأولاد ومال وعقار ومتاع وغير ذلك. إذا كان هذا شعورك ولا شك، فكيف بانتقال العبد إلى الله والدار الآخرة؟ الآن سيموت، سيترك الدنيا، ستقوم وهذه قيامته الصغرى. القيامة الصغرى على العبد هي انتقاله بالموت من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة. أبشر إن كنت من أهل الاستقامة والثبات على الدين ولزوم الطاعة، أبشر بهذه البشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخف مما أنت قادم عليه، كما نقل هذا عن بعض السلف كمجاهد وعكرمة وغيرهما، لا تخف مما أنت قادم عليه، فأنت قادم على روضة من رياض الجنة ثم المستقر في جنات عدن عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. ولا تحزن على من ستخلفه في الدنيا، فالله يحفظهم لك بعملك الصالح وبما كنت عليه، كما قال جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. قال الإمام سعيد بن جبير رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله عز وجل ببركة هذا الرجل. فما أجمل يا أخي وأفضل أن يكون أحدنا مباركا بعمله الصالح بتوفيق من الله جل وعلا له. إذن هذه هي البشارة الأولى، ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير أيضا فيما رواه عن زيد بن أسلم وغيره أنها أيضا تتنزل على العبد وهو في قبره. وقبل ذلك أيها الإخوة، أذكر ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال: لا يا عائشة، إن العبد إذا كان على نور وطاعة، يعني استقامة ولزوم، وهذه الرواية جاءت في مسند الإمام أحمد وغيره، وكان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر، وفي رواية أو الكافر، إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلاهما قادم على الله عز وجل، أحدهما يحب لقاء الله والله يحب لقاءه فهنيئا له، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه فيا تعاسته ويا شقاوته. لما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: كيف القدوم على الله عز وجل؟ يعني كيف سنقدم؟ نحن الآن سننتقل من الدنيا يوما ما، إن عاجلا أو آجلا. قال: أما المؤمن فكقدوم الغائب على أهله يسرون به ويفرحون، عندما إنسان يأتي من سفر يفرح به أهله ويسرون. وأما الفاجر أو الكافر فكقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان، يعني عبد يباع ويشترى وفر من سيده فقبض عليه وأتي به إلى سيده، من سيعاقب؟ ولله المثل الأعلى، ليس هناك مقارنة، لكن هو من باب التقريب ومن باب البيان فقط، وإلا فالأمر عظيم. لما قيل له: رحمك الله، فما بالنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ طيب لماذا نحن متشبثون بهالدنيا، متعلقون بالدينار والدرهم وبما فيها وبحظوظها وأنستنا الآخرة؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم الانتقال من القصور والدور إلى تلك القبور. لكن أبشر يا من كنت على الاستقامة وعلى الطاعة أن الملائكة تبشرك وأنت في قبرك ألا تخافوا ولا تحزن. ثم أيضا بعد البعث عندما يخرج الناس من قبورهم وهذا يوم عظيم ويوم مهول وذكر الله عز وجل لنا من أحواله ومن أوصافه الشيء العظيم حتى إن الحامل تضع ما في بطنها والمرضعة تترك جنينها والكل يبحث يا فلان حسنة واحدة، الأم تأتي إلى ولدها يا ولدي حسنة واحدة أتبلغ بها، والابن يأتي إلى أمه حسنة واحدة أتبلغ بها، كل إليك عني إليك عني، كل مشغول بنفسه. لكن أبشر يا أخي يا من كنت على الاستقامة وعلى الطاعة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ومن ذلك ومن ثمرات أهل الاستقامة أيها الإخوة في ضوء هذه الآيات أن الملائكة تحفظك وتؤيدك وتنصرك بتوفيق من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله جل وعلا معه يحفظه وينصره ويؤيده ويهيئ له ملائكته أيضا، هذا ولا شك إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. والمحروم من حرم خير الله وفضله وإعانته، الشقي من وكل إلى نفسه وإلى شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثمرات أهل الاستقامة أيها الإخوة فيما دلت عليه هذه الآيات الكريمات أن أهلها يتبوؤون الجنة، أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ووالدين من أهلها. الجنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الكلام عن نعيم الجنة والله مما تستروح له النفوس وتطيب له القلوب، والحديث والله عنها لا يمل أبدا. ولكن لعلي أقتصر قبل أن نزدلف إلى درسنا بذكر ثلاثة أمور من نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها. أولا من نعيم أهل الجنة أن أهلها لا يموتون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي ذاقوها في الدنيا، أما في الجنة فخلود ولا موت. وقد روى الإمام البخاري وغيره، البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبوب عليه بآية مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ذكر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبرنا أن الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش. الموت نعم الله جل وعلا قادر على كل شيء، يؤتى به في صورة كبش فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما، خلاص انتهى ما عاد في موت. قال فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت، نسأل الله السلامة والعافية. أقول هذا النعيم أيها الإخوة لأننا ولله الحمد نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله الصباح والمساء، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن والله إذا جلس أحدنا مع زوجه وأولاده، مع بين تجارته وأمواله، بين أصحابه وخلانه، وتذكر الموت، والله تنغصت عليه هذه الدنيا بما فيها. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. والله إن العاقل لا يفرح بهذه الدنيا، كلما تذكر الإنسان هالموت وشاف هالدنيا هذه يوما ما فجأة، قد موت فجأة والله أعلم، قد يكون بسبب أو بلا سبب في علم الله سبحانه وتعالى، سيفارق هذه الدنيا، ما معه إلا كفنه، يتبعه كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة: ماله وأهله وعمله، يبقى العمل ويرجع اثنان المال والأهل. والله تتنغص على الإنسان هذه الدنيا. لكن في الجنة أبشر يا عبد الله خلود ولا موت، كما أن أهل النار زيادة في الحسرة والعذاب عليهم خلود ولا موت. ومن نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها أن الله جل وعلا لما ذكر نعيم الجنة في مواضع من القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. فهذا أيضا نعيم عظيم أن العبد فيها الخير وفيها السرور وفي هذا الحبور أن الله جل وعلا راض عنك، وهذا نعيم كبير. لأن أحدنا الآن في الدنيا ولله الحمد كما قلت قبل قليل في خيرات الله وفي نعم الله وفي إفضال الله عليه وفي رحمات الله التي تكتنفه من كل جهة، لكن والله ما يدري أحدنا هل الله راض عنه. والمؤمن الصادق يعيش الحقيقة لا أقول في قلق لكنه يخاف الحقيقة، ما يدري عن حاله هل الله راض عنه، هل هي طيباته عجلت له في الدنيا، هل لكن في الجنة أبشر يا عبد الله الله مع هذا النعيم ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا لأهل الجنة فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا إله إلا الله. أما أعظم نعيم أهل الجنة وأجله وأكبره وليس بعده نعيم فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا النعيم الكبير عندما تمكن يا عبد الله وترى الله جل وعلا عيانا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي بعض الروايات لا تضارون، يعني لا يلحقكم ضيم ولا مشقة ولا جهد ولا تزاحم ولا فهي لذة، فهي نظرة نعيم ولذة. ولذلك الله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب باعتقاد أهل السنة والجماعة يعني روى الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم أن الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة والحسن والبهاء، والثانية من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا ولا شك هو أعظم النعيم وأجله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بذلك وأن يرزقنا إياه إنه لذلك والقادر عليه. هذا حديث كما قلت ربطته بالكلام عن الاستقامة وما يرتبط بها، وغدا إن شاء الله سأتكلم بتوفيق الله عن الأسباب والعوامل المعينة على الاستقامة والثبات على الدين. والآن نبدأ في درسنا في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة الإسراء من كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قال في بني إسرائيل والكهف ومريم،
يعني بني إسرائيل هذه إحدى أسماء سورة الإسراء، تسمى الإسراء وتسمى بني إسرائيل. نعم.
إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال ابن عباس فسينغضون إليك رؤوسهم يهزون. وقال غيره نغضت سنك أي تحركت.
الحمد لله. أيها الإخوة، من ناحية تسمية أسماء السور، نحن هذا الدرس كما قلت في التفسير وعلوم القرآن، أسماء السور كما قال العلماء إما توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أو من جاء بعدهم. فمر بنا بالأمس في سورة الفاتحة أن هناك مثلا أسماء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها الحمد والحمد لله رب العالمين والفاتحة وأم الكتاب وأم القرآن والشافية والرقية إلى غير ذلك، وهناك أسماء باجتهاد من الصحابة وكذلك. ولذلك العلماء عنوا بهذا بأحد طريقين، إما في كتب التفسير خاصة في مقدمات تفسير السور أو في كتب علوم القرآن وما تفرع منها، سواء علوم القرآن مجتمعة أو فيما ألف في بعض علوم القرآن الكريم. هنا في هذه أو في هذا الأثر يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في القراءة وهو من مقدميهم رضي الله عنه وأرضاه، أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة قال لا ينازعني فيها أحد. وعندما يقول هو هذا الكلام لا يقول من باب العجب أو التكبر، لا، لكن من باب التحدث بنعمة الله عليه أنه سبق جمعا من الصحابة فقرأ وأخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وهنا في هذا الأثر يخبر أن بني إسرائيل والكهف ومريم من العتاق الأول وهن من تلاد. المقصود بالعتاق الأول يعني أن المقصود به الشيء القديم، الشيء العتيق أنه الشيء القديم، هذا أمر. والأمر الثاني أنه يخبر أن العتاق الأول أنه فيه الجودة، يعني في لغة العرب عندما يقال شيء عتيق، نعم، أنه قديم وأن فيه الجودة والإتقان وغير ذلك. وهنا قصد ابن مسعود رضي الله عنه أمرين، أن هذه السور من أوائل ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بيان عظم وفضل هذه السور لما اشتملت عليه من القصص ومن الأخبار وما اشتملت عليه من الحديث عن يوم القيامة وعن أهواله وعما يجب أن يستعد به المؤمن له، هذا الذي قصده ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأمر. وكما قلت ما قصد يعني، وكما ذكر هذا العلماء، ما قصد يعني العجب أو التكبر، وإنما تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أحب أن أشير هنا في أول سورة الإسراء عناية بعض الناس بعلم الإعجاز وما يرتبط به، ودعوني أتحدث كلمة موجزة حول الإعجاز. الناس الآن إذا تكلموا عن إعجاز القرآن ينصرف الذهن مباشرة إلى الإعجاز العلمي فقط، وهذا كلام غير صحيح. القرآن لما نزل على أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فأول إعجاز القرآن الكريم هو إعجاز التوحيد والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإتيان بالأدلة والبراهين على هذا الأمر، وهذا عد مجاله كبير. ثم أيضا الإعجاز البياني والأسلوبي، نعم، القرآن في عظمته كيف جمع في عملية النظم بين اللفظ وبين المعنى، يعني إذا جاء له إن شاء الله مجال سنتحدث عنه. ومنه ما ذكر ابن عباس هنا في قول الله عز وجل فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث مع الكفار عن اليوم الآخر وعن كذا أنغضوا إليه رؤوسهم. ما معنى ينغضون إليك رؤوسهم؟ يقول اللغويون هذه حركة تدل على الكبر والتيه والعجب، يعني حركة دقيقة جدا جاء التعبير عنها هنا في القرآن الكريم بيانا لما كان يكنه المشركون من الاستهزاء والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أخبر به. أقول الإعجاز العلمي نعم هو من أنواع الإعجاز، وهذا أيضا لابد أن يضبط بشروط. أولا أن يكون اللفظ مما يحتمله، أن يكون هذا الشيء المعجز أمر ثابت مستقر، لا أن يكون أمرا قد ينتقض وقد يكون ثم يقال القرآن كان دل عليه ثم انتقض، إذن هذه الآية منتقضة، هذا أيضا لا يجوز. ثم أيضا لابد هناك يعني لجان ومجامع، وهذا هو الشيء المفترض. نعم هناك آيات دلت على هذا، مثل آيات تطور خلق الجنين، مثل الصعود إلى السماء وقلة الأكسجين، نعم هذا حق. لكن أن تتخذ بعض آيات القرآن هزوا مثل ما فسرت به سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه الآيات معروف أنها في الخيل التي تعدو في سبيل الله ومن قوة ضربها في الأرض تكاد تقدح الأرض يعني شررا ونارا من قوة ضربها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أنها تغير على الأعداء. بعضهم فسرها بأنها الدراجات النارية، هذا من باب الهزء والتلاعب. مقام القرآن وكلام الله جل وعلا أعظم وأجل. ومن الإعجاز الذي يتحدث عنه بعض الناس وهو إعجاز مرفوض، الإعجاز العددي في القرآن الكريم. يأتي بعض ويقول اضرب الآية رقم كذا في الآية في حرف كذا سيخرج لك كذا وكذا، هذا من الهزء والتلاعب بكلام الله. ومنه ما ذكروه في أول سورة بني إسرائيل، يأتي بعض ويقول يا أخي سورة بني إسرائيل افتتحت بكذا وفيها أحرف لم ترد في كذا، إذن ستسقط دولة كذا وسيموت فلان وسيحصل كذا. هذا يا أخي من التلاعب والهزء بكلام الله عز وجل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فيجب أيها الإخوة أن لا نصغي بأذهاننا إلى مثل هذه الترهات والتلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعضهم إلى الأحرف المقطعة في القرآن الكريم ويقول هناك حرف لم يذكر في سورة كذا وذكر في كذا، إذن المقصود به كذا وكذا. لا يا إخوان، يعني فأنا أرجو الحقيقة أن المسلم ولله الحمد بإيمانه وعقيدته وبرقي عقله أيضا لا يصغي لمثل هذه الأشياء التي يجلب لها بعض الناس، وللأسف أنها تجد رواجا وتجد يعني مجالس وتجد يمكن ندوات ولقاءات في مثل هذه الأمور. الحمد لله يا أخي، القرآن كتاب هداية وكتاب إرشاد وبيان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، هذه هي هداية القرآن. يقول بعض العلماء عند هذه الآية الكريمة هداية القرآن تمتاز بثلاثة أمور: أنها تامة وعامة وواضحة. وخير من كتب في تفسير هذه الآية على حسب علمي الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان، ذكر فيها حوالي 52 وجه من أوجه هدايات القرآن الكريم، ارجع إليها واقرأ فيها. المهم أن هدايات القرآن تمتاز بثلاثة أمور: أنها تامة، فهدايات القرآن تامة، ما ترك شيئا لنا في توجيه القرآن الكريم أو ما جاء فيه عاما وفسرته السنة النبوية قولا وعملا ووصفا وتقريرا، كله مبين ولله الحمد. الأمر الثاني أنها عامة، اشتملت كل شيء، مطالب الروح ومطالب الجسد، أحوال الإنسان الخاصة وأحواله العامة، انتظمت أحوال الإنس وأحوال الجن، كلها عامة. يعني هدايات القرآن عامة، تعاملك مع أخيك المسلم وتعاملك مع الكافر كل شيء مبين وموضح في كتاب الله وما بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنها واضحة، هدايات القرآن واضحة، ما في عندنا إشكال أو غموض في كلام الله، إلا نعم هناك شيء قد يشكل، لا نرجع فيه إلى المفسرين أو إلى كلام أهل العلم، لكن الغالب ولله الحمد أن هدايات القرآن واضحة، ما فيها أي إشكال. ولذلك سبحان الله يقرأ الإنسان القرآن، العالم والجاهل والذي يعني عنده تخصص أو غير تخصص، فتجده يتأثر بالقرآن ويبكي عند سماع القرآن إذا شرح الله له صدره، ويستجيب لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن هدايات القرآن واضحة. لكن كما قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال التفسير على أربعة أنحاء: تفسير استأثر الله بعلمه ويدخل فيه العلماء الحروف المقطعة، وهذا من أمثلة ذلك. قال رضي الله عنه: وتفسير يعلمه العلماء. نعم، هذا نرجع فيه إلى كلام أهل العلم سواء في كتب التفسير أو في مجالسهم. قال رضي الله عنه: وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن نرجع إلى كلام العرب. والحمد لله العلماء اجتهدوا في هذا سواء في كتب التفسير أو في كتب غريب القرآن، بذلوا في هذا جهدا يشكرون عليه رحمهم الله. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. فالتفسير كما قال ابن عباس على أربعة أنحاء مرة أخرى: تفسير استأثر الله بعلمه، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وهذا هو الذي نقصده الآن بكلمة عن هداية القرآن أنها واضحة. لكن أنت الذي أقبل على القرآن وعلى هدايات القرآن تغنم خيرا في العاجل والآجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله المستعان. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب قال ابن المسيب قال أبو هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن.
اللهم صل وسلم على محمد. وجه إلى الخير يعني أتي بقدحين لبن وخمر. فعليه الصلاة والسلام أخذ اللبن بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا إله إلا الله. نعم. قال جبريل.
قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غاوت أمتك. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه.
الحمد لله. في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. هنا أيها الإخوة حادثة الإسراء والمعراج هي من الحوادث العظيمة التي جاءت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أهل السير أنها كانت بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها، وكان ذاك عام الحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام نالت مني قريش بعد وفاة عمه أبي طالب ما لم تكن تنل قبل ذلك، هذا على قول بعض أهل السير. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، فالله جل وعلا هنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا سأقف في هذه الحادثة عدة وقفات ومن خلال هذه الآية الكريمة. أولا الله جل وعلا وصف نبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وأعلاها، فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام نزول القرآن وهو مقام عظيم قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي مقام قيام الليل وهو مقام شريف فاضل قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. العبودية كما يقول العلماء هي على نوعين، هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة، فكل الخلق عبيد لله عز وجل إلا آتي الرحمن عبدا، فكل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، كل الخلق عباد لله تبارك وتعالى، وهناك العبودية الخاصة وهذه لها مقامات ولها درجات وهي مقام شريف. ولذلك الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بأنه عبد. ولا شك أيها الأخ كما قال ابن القيم رحمه الله عبوديتك لله جل وعلا حررتك من أن تكون عبدا لغيره، لأن الإنسان في هذه الدنيا مفطور أن يكون عبد، فلو لم تكن عبدا لله عز وجل وهذه العبودية الحقة الخاصة كنت عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، كنت عبدا للدينار والدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إلى آخر الحديث، تكون عبدا للشهوات للفروج المحرمة، قد تكون عبدا لكرسيك لجاهك لمنصبك تأخذ ما حرم الله وتترك ما حرم الله ونحو ذلك من أجل هذا الأمر. لإذن عبوديتك لله جل وعلا حررتك من أن تكون عبدا لغيره، قد تكون عبدا لغير الله عبدا لصنم عبدا لوثن عبدا لقبر عبدا للجن للشياطين لغير ذلك. إذن يا أخي العبودية لله جل وعلا هي أشرف المقامات وأعلاها، ولذلك الله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية له فيها في هذه المقامات الشريفة الكريمة. شيخ الإسلام بن تيمة رحمه الله له التعريفان المشهوران في تعريف العبادة ويشتق منهما العبودية. تعرفه المشهور بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وفسرها أيضا بأنها غاية الحب مع غاية الذل. وقد نظمهما ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن أيها الأخ المبارك، عبوديتك لله عز وجل حررتك من أن تكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، فإلزم هذا المقام. وهذا المقام كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين يتجلى في أحوال، يعني هو ولا شك إن شاء الله أنت عبد لله، ولكنه يقول رحمه الله أنه يتجلى ويظهر في مقامات. قال: ومنها قيام الليل، قال: ومنها السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، قال: ومنها غلبات شهوات النفس وحظوظها. هذا الحقيقة هو مقام العبودية لله تبارك وتعالى، حين تنتصر على شهواتك على نزواتك كلها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله تعالى جملة من هذه المقامات. على كل حال أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا هنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن قريشا كذبته صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كيف في ليلة واحدة تذهب إلى بيت المقدس وترجع ونحن نمضي شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب؟ الله قادر على كل شيء. لما ركب مع جبريل عليه السلام على البراق، يعني ينتهي خطوته عند مد بصره حتى وصل وعرج به إلى السماء وحصل ما حصل وفرضت عليه الصلوات الخمس ورجع مرة أخرى في ليلة. قريش كذبوا، قالوا: كيف هذا؟ صفه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله جل وعلا جلى له، يعني أظهر له بيت المقدس كأنه يراه، أن بابه كذا وفيه كذا وكذا وكذا، ومع ذلك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى صاحبه وخليله أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى كذا ورجع من بيت المقدس. قال: أقال هذا؟ قالوا: نعم. قالوا: والله لقد صدق. قالوا: كيف هذا؟ نحن نخبرك وأنت قل صدق. قال: أصدقه في خبر السماء، الخبر الوحي يأتي من الله عز وجل غدوة وعشية، يعني في الصباح وفي المساء. أفلا أصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة؟ ومنها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومنها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا الموقف لأبي بكر رضي الله عنه في قصته مع عمر، لما حصل ما بينهما من الملاحات ومن المغاضبة، حاول أبو بكر رضي الله عنه أن يستسمح من عمر وعمر رفض، وبعد ذلك ندم عمر على ما حصل منه في موقف ما، رجع إلى أبي بكر فوجده قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم بالخبر، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ لقد آمن بي حين كفر بي الناس، وصدقني حين كذبني الناس، إلى آخر الحديث رضي الله عنه وارضاه. ولذلك جاء في الحديث: كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئ بها، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقامه عظيم، أبو بكر ما نص على الصحبة في القرآن إلا له، وكذلك الصحابة أيضا الرضا عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لكن كنص الصحبة جاء هنا في هذه الآية تشريفا وإعلاء لمقام أبي بكر رضي الله عنه. فعلى كل حال، هذه حادثة الإسراء حادثة عظيمة، ومما يجب التنبيه عليه أن بعض المسلمين هداهم الله يحيي تلك الليلة ويعملون يعني اجتماع وقراءة وذكر وأكل وشرب، وهذا أولا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا يعرف متى تلك الليلة، يقول لا لم يثبت تحديد تلك الليلة متى هي، وكلام شيخ الإسلام هذا كلام قوي وليس كلام هو كلامه, يعني هو ينقل عن أهل العلم. فكون بعض الناس يحددها في النافي رجب أو في شعبان أو مدري إيش, هذا كله كلام غير صحيح. ثم لو ثبت أنه عرف تلك الليلة, يقول شيخ الإسلام لو ثبت أننا نعرف تلك الليلة فإنه لا يجوز إحياؤها لا بصلاة ولا بدعاء ولا باحتفالات ولا بغير ذلك, ما يجوز. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك تلك الليلة في سنين, عاش بعدها عليه الصلاة والسلام سنين عديدة, ومنها 10 سنوات بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة, ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحد تلك الليلة. والصحابة رضي الله عنهم وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحيوا تلك الليلة, وهم أيضا أسرع الناس إلى الخير ما أحيوا تلك الليلة, ولا التابعون ولا القرون المفضلة. أفنحن أيها الإخوة أصدق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ أفنحن أسرع للخير ويعني أكثر حرصا على الخير من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم؟ لا والله أيها الإخوة, الخير هو في اتباع السنة وفي السير على منهج السلف الصالح رحمهم الله, والبدعة والضلالة هي في من حاد عن نهجه. ولذلك يعني كما قال ابن مسعود وغيره, يعني إلزم طريق من سلف وإن قيل وقيل وإن ضل وضل إلى آخر ذلك. فعليك بسنن من اتبع يعني من قبلك, السنن السنن كما قال أهل العلم. إذن أيها الإخوة لا يجوز إحياء تلك الليلة, هذا فيما لو عرف تحديدها, مع أنه لا يعرف تحديدها. ولو زعم أنها ليلة كذا وكذا فرضا فإنه لا يجوز إحياؤها كما قلت, لا بصلاة خاصة ولا عامة ولا تلاوة قرآن ولا أذكار ولا أكل ولا شرب ولا قراءة للسيرة النبوية ولا غير ذلك. أيها الإخوة الخير هو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم, والصلاح والفلاح هو في اتباع سيرته عليه الصلاة والسلام. أما إحداث مثل هذه الأمور فإنه لا يجوز البتة, ولا يجوز أيضا الاستحسانات الشخصية. يأتي بعض الناس يستحسن, يا أخي طيب ما يضر وهذا من الخير ونعود بالشباب ونعود ب... لا يا أخي, الخير هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ. طيب هؤلاء الخلفاء الأربعة لو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالله الله أيها الإخوة, يعني الإنسان يلزم السنة ويحذر خلافها, هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له هذان القدحان, قدح من لبن وقدح من خمر, فشرب عليه الصلاة والسلام اللبن وترك الخمر, فقال عليه الصلاة والسلام لو شربته غوت أمتك, يعني عاشت في الضلال. لكن الخمر يعني ونعوذ بالله عز وجل من شربها وتعاطيها, هذه هي يسقى أهلها يوم القيامة من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن لعن في الخمر 10, لعن شاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخر الحديث. فنعوذ بالله عز وجل من شرب الخمر, هي أم الخبائث وهي بريد الفواحش وهي المضلة, وهي التي حرمها الله عز وجل في كتابه, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسورة المائدة كما قال العلماء هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس, هذا كان في الأول, ثم حرمت في وقت الصلاة للسبب المشهور لما شرب بعض الصحابة الخمر وخلطوا في الصلاة, ونزلت الآية في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, ثم نزل التحريم الذي ليس بعده تحريم فاجتنبوه لعلكم تفلحون, وفي الآية الأخرى فهل التي بعدها فهل أنتم منتهون. فلا يجوز شرب الخمر ولا ما تفرع منها، سواء من الحبوب، المخدرات والمسكرات، الإبر، الحشيش، الهروين إلى غير ذلك. نسأل الله أن يزيدنا فيه جهلا وعدم معرفة. لا يجوز بيعها ولا تعاطيها ولا حملها ولا غير ذلك، كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا في أحاديث كثيرة حرمتها وشناعة تعاطيها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى وإذا
الباب الذي بعده ذرية من حمل، لأن هذاك مفردات ونحن نأخذ الأحاديث. نعم.
باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث طويل، هذا حديث الشفاعة، وهو حديث عظيم يجب أن نفقه وأن نأخذ منه ونتعلم، ولذلك سنقطع الحديث يعني أجزاء حتى نأتي على الجزئية ونتأمل فيها بما يتيسر وبما ذكره أهل العلم رحمهم الله. نعم. فهذا الحديث حديث أبي هريرة. نعم. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم. نعم.
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينقذهم البصر
وينفذهم
البصر، وتدن الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.
الحمد لله. نعم. أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا رفيقا بأصحابه، بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يجلس معهم، يآكلهم، يشاربهم، يقضي حوائجهم، يذهب مع الأمة السوداء فيقضي لها حاجتها، ويذهب مع جابر رضي الله عنه مع ذاك اليهودي الذي لم يرضى أن يخفف عنه شيئا من الدين، فيحاول معه يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك، فلم يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل معه، وكان الصحابة رضي الله عنهم مع هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم واللين واللطف يهابونه ويجلونه، وله في قلوبهم من الإعظام والإجلال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: كان الصحابة إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئون بأبصارهم في الأرض لا ينظرون إليه، ما يحب. ولذلك يقول: وددت والله لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم أطق، ما أستطيع. هذا تعظيم وإجلال، ومع ذلك انظروا إلى لينه وإلى تواضعه عليه الصلاة والسلام. كان يجمع بين هذين الأمرين. بعض الناس لا، ما يمكن يكون له المنزلة حتى يرتفع عن الناس، لا، هذا غير صحيح. ولا تتوقع أنك بتواضعك مع الناس ستفقد هيبتك ومحبتك، لا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويؤكلهم، حتى إنهم يعرفون ماذا يحب صلى الله عليه وسلم من الأكل. ولذلك لما قدم اللحم، أنواع اللحم، رفع إليه الذراع، لأنهم كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، قال: فكنت أتتبعها في الصحفة وأضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليه الصلاة والسلام حي وقمة الحياء وقمة الأدب. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب يأكل الدباء من فلان ومن عند فلان، لا. ولكن أنس بيكون غلام صغير وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف الصبيان ونحو ذلك، كان يتتبعها في الصحفة ويضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عجب، لا ترفع، لا تكبر، لا ترفع على الناس. قال: فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه. أبو هريرة رضي الله عنه أخبر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع. قال: فنهس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نهسة. النهسة في لغة العرب قالوا هي الأكل من اللحم بمقدم الأسنان، يعني ما غاص في اللحم كله. وهذا أيضا من اللطف وحسن الأدب وحسن الأكل. الإنسان ما يهجم على الأكل هجوما وإنما ينهس نهسا. يعني أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة من اللحم بمقدم أسنانه يعني في البدايات. وهذا الحقيقة من الأدب ومن الحياء في الأكل. كان عليه الصلاة والسلام الأدب كله والحياء كله والخلق كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام قال هنا في هذا الحديث، قال وهذا يعني سبحان الله مقام عظيم، وهم في حال الأكل والناس يعني ينظرون إليه، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم. طيب قال بعض العلماء ما السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث حديث الشفاعة وهم الآن في مقام أكل وفي مقام شرب؟ قال شراح الحديث لهذا والله أعلم أسبابا وعلل. أولا أن الأمر غيبي عند الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا أوحى إليه هذا الخبر ووافق عند الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني جاء أنه يتكلم في تلك الحالة فأخبر بهذا الخبر العظيم وهو حديث الشفاعة. الأمر الثاني أن الناس وإن كانوا مشغولين بهذا الأكل وبما تستطيب له النفوس وكذا، نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر عظيم وكبير يجب أن تستعد له النفوس، وأنك وإن أكلت هنا في هذه الدنيا وكذا سيأتي يوم عصيب شديد وتقرب الشمس من الناس ويصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن في هذا ولا شك وفي أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم جذب الانتباه والتشويق لهم، يعني أنهم في مقام أكل ثم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، يعني وهذا الأسلوب من الأساليب المتعددة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أوتي جوامع الكلم في تعليم الناس. فلا شك أن الناس قاعدين يأكلون ثم يأتي يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم سيسألون ومما ذلك كيف يكون هذا. ولا شك أن هذا كما قلت أدعى إلى ثبات المعلومة واستقرار ما سيخبر به أو قرار ما سيخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قالوا وما معنى ينفذهم البصر؟ قالوا يحيط بهم الرائي لأمرين، قالوا لاجتماعهم في مكان واحد، والأمر الثاني قالوا لأن ليس هناك جبال ولا منخفضات ولا مرتفعات ولا شيء، كلهم على صعيد واحد فينفذهم البصر يعني يحيط بهم. إذا أعطي الإنسان بصر ويحيط بهم نعم يستطيع أن يجمعهم لأنهم على صعيد واحد، لا أحد مرتفع ولا أحد منخفض، فكلهم على حال واحدة وهم أيضا مجتمعون في مكان واحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتدنو الشمس كما جاء في الأحاديث الأخرى على قدر ميل، قيل ميل مكحلة وقيل الميل المعروف. ولا شك أن هذا كرب عظيم، الشمس كيف تقرب من الناس. الآن أحدنا ومعها التكييف ومعها الاستطاعة وكذا، لو يطلع في الشمس ما استطاع. هذاك الأمر عظيم على كل حال، ما يقارن بأمر الدنيا لا من قريب ولا من بعيد. لكن أقول قال عليه الصلاة والسلام وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. قال عليه الصلاة والسلام فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، وهنا يذهب المؤمنون كما قال شراح الحديث وأهل العلم، سينطلقون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إليه، وسيكون ما سيكون هو مقام الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى. نعم تفضل نكمل الآن كما قلت نأخذ الحديث أجزاء.
فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم.
شوف ألا تسألون أو تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. نعم
فيقول بعض نحن الناس لبعض
نعم ينظرون إلى من يشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى، لا من أن يشفع الله عند مخلوق. أعوذ بالله، لما جاء أولئك النفر لما آذوهم بعض المنافقين قالوا قوموا بنا نستشفع بالله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستشفع بي، إنما يستشفع بالله سبحانه وتعالى، يعني نعم إنما يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام وليس بعد مماته، نعم أنهم يعني يأخذ لهم حقهم من هذا المنافق أو من هذا اليهودي. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، حتى في مقام الاستغفار في قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا يجوز إنسان يأتي مثلا عند القبر أو في هذا المكان أو في غيره يقول يا رسول الله أطلب من الله أن يغفر لي أو اسأل الله أن يغفر لي، لهذا لا يجوز. وما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة في سنة 18 للهجرة لما أصابهم القحط الشديد خرج بالصحابة إلى المصلى ومعهم العباس بن عبد المطلب، وقال عمر اللهم إنا كنا نستسقيك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم فإنا نستسقيك بدعاء عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو العباس كان حاضر معهم، اللهم فاسقنا قال فيسقون، فقدم العباس رضي الله عنه وأمهم، وكان العباس يدعو ومن خلفه يؤمنون. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يذهب إنسان الآن ويقول يا رسول اغفر لي أو سل الله أن يغفر لي، لا هذا لا يجوز. نعم، فهذا على كل حال نبهنا عليه في دروس يعني ماضية، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله.
نعم، نكمل الحديث حتى نقف عند وصولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري.
كل يعني نبي كل من هؤلاء يعني اعتذر، فنوح عليه السلام اعتذر بالشجرة، ونوح اعتذر لما طلب ابنه، ويعني كلهم لهم اعتذر حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا،
إلا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا كما سيأتينا،
فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى،
لا 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 نعم أكمل الحديث. نعم. فيأتون نوحا،
فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك.
وهنا بوب عليه البخاري قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، شوف مقام العبودية ومقام الشكر. قال روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان نوح عليه السلام إذا أكل شكر الله وإذا لبس شكر الله، قال ولذلك سماه الله عز وجل عبدا شكورا. على كل حال الشكر من المقامات العظيمة، اللهم استعان.
ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. ويأتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،
وإني مقام عظيم. الله أكبر، يوم القيامة وتنقل الناس من الكرب الشديد، والله المستعان.
وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى،
فيأتون موسى فيقولون يا موسى.
لعلنا نتوقف عند ذهابهم إلى موسى. هنا بعض الأسئلة التي يعني أرسلها بعض الإخوة. هذا أحدهم يقول أنا قبل الفجر الطائرة ستقلع بعد نصف ساعة، هل أصلي الفجر قبل الأذان أم في الطائرة؟ لا يجوز لك أن تصلي الفجر أو غيرها من الصلوات قبل دخول الوقت، لا يجوز، إلا في الصلوات التي تجمع، مثلا أنت الظهر وتصلي العصر معها أو المغرب وتصلي التي تليها العشاء معها، نعم. أما كل إنسان يصلي الصلاة قبل دخول الوقت هذا لا يجوز، من شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط الصلاة دخول الوقت. يقول حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة بالعمرة، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب ولا القفازين، لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا القفازين. قال إذا كانت تعلم عدم لبسه ولكن أفتاها شخص أنه يجوز فما الحكم؟ نقول هذا لا يجوز حتى ولو أفتي لها، لا كلام بعد رسول الله، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القائل لا تنتقب المحرمة، لا تنتقب المرأة، لا يجوز. فعليها هنا يعني إحدى ثلاث، إما أن تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، وإما أن تذبح خروفا وتوزع على فقراء الحرم، وإما أن تصوم 3 أيام في أي مكان، هنا أو في بلدها في أي مكان، تختار 1 من 3، هذه هي الفدية. يقول هل الإسراء والمعراج بجسم النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه؟ نعم هذه مسألة يمكنني ما أشرت لها، الصحيح أنه قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، لأن بعض العلماء يقول أو وهم قلة أنه أسري بالروح فقط دون الجسد، وهذا غير صحيح، بل هو أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، هذا هو الصحيح. قال رجل صام في المدينة ثم ذهب إلى مصر وسوف يؤذن المغرب عليه في منتصف الطريق، على أي توقيت يفطر؟ يفطر في المكان الذي غابت عليه الشمس فيه. يعني نفرض مثلا هو في الطائرة ولا يزال يرى الشمس ومشى وزاد الوقت، مهم احنا لا تهمنا الساعة ولا شيء، يهمنا غروب الشمس. أنت مثلا في الطائرة خلاص غابت الشمس تفطر، الطائرة هل كانت مثلا على حدود المدينة، هل وصلت البحر الأحمر، هل تجاوزته، الله أعلم. نحن يهمنا أن متى غابت الشمس، إذا غابت الشمس خلاص عليك أن تفطر، سواء كما قلت يعني قل الوقت أم طال أم قصر، هذا يعني لا عبرة له. هذا بس سؤاله يعني بس ما بعد إلى الآن، ويتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني سيكون، هذا إن شاء الله سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في الدرس غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا اللهم رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين المسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.